بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد وكفر فرجهم. بقي بيان حكم القسم الأخير من هذه التقسيمات التي وضحناها بالأمس، وأفضل في التكرار سريع حتى نحافظ على دقة وعمق أكثر. قلنا بأنه عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بالنسبة إلى جواز أو امتناع اجتماع الأمر والنهي بين الصلاة وبين حرمة الغصب في هذه المدة التي يستغرقها الخروج من المكان المغصوب في هذه المدة، على كل حال هذا خروجه، وإن كان مثلا مقدمة أو ملازما لنفي الغصب الزائد على هذه المدة الزمانية، ولكن بلحاظ نفس هذه المدة هي مبغوضة، هي محرمة، تصرف في ملك الغير، فكيف يمكن اجتماعه مع الصلاة؟ قلنا نبحث في شقين رئيسيين، وهما أنه الشق الأول أن يكون وقته ضيقا، بحيث لو أخر صلاته إلى ما بعد الخروج لما أدرك وقت الصلاة نهائيا، هذا الشق الأول. والشق الثاني الذي سيأتي هو ما إذا كان يمكنه تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج. الآن احنا نتكلم في الشق الأول، يعني ما إذا كان الوقت ضيقا بحيث لو أخر الصلاة إلى ما بعد الخروج لما أدرك الوقت. في هذا الشق الأول قلنا بأنه تارة بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي نتكلم، وتارة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي. أما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي فنقول بأنه راح تنحل بالقول باجتماع الأمر، جواز اجتماع الأمر والنهي، تنحل مشكلة المحبوبية والمبغوضية بلحاظ هذه المدة التي يستغرقها الخروج ويستغرقها الصلاة، بلحاظ المحبوبية والمبغوضية تنحل، عليكم السلام ورحمة الله، بلحاظ المحبوبية والمبغوضية تنحل مشكلة بالقول بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولكن تبقى مشكلة ضيق قدرة المكلف، التزاحم بين هذه الصلاة وبين الغصب الزائد. ولهذا لابد وأن نقسم حتى بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، تارة تكون الصلاة الاختيارية تستوجب غصبا زائدا، وتارة الصلاة الاختيارية لا تستوجب غصبا زائدا. فإذا كانت الصلاة الاختيارية يعني تامة الأركان، تامة الأفعال، إذا كانت تستوجب الوقوف بالطريق ما يقدر يصلي صلاة اختيارية، إذا كان هكذا فكانت الصلاة تشتمل على الصلاة الاختيارية تشتمل على غصب زائد، فعندئذ هذا لابد وأن يتحول إلى الصلاة الاضطرارية وهو في الطريق، لأنه إذا صلى صلاة اختيارية معناها أن يتوقف ويصلي، وهذا يستلزم غصبا زائدا، وأكو تزاحم بين صلاته هذه وبين ترك الغصب الزائد، مو اجتماع أمر ونهي، وإنما تزاحم بين واجب الآن وترك غصب مستقبلي. واجب الآن يريد يصلي، ترك الغصب المستقبلي بعد هذه المدة التي تستغرقها الخروج، هذه الزيادة الزمانية إذا يريد يترك الغصب فيها الآن ما يكون يصلي، فصلاته الآن تتزاحم مع الغصب المستقبلي مو غصب الآن. غصب الآن قل حلينا مشكلة المحبوبية والمبغوضية بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولكن صلاته الآن يتزاحم في قدرة المكلف، مو يجتمع حتى ندخل في تحت اجتماع الأمر والنهي، وإنما يتزاحم ضيق قدرة المكلف بين أن يصلي الآن وبين أن يترك الغصب الزائد في زمان مستقبلي. فهذا بما أنه ذاك أهم قطعا ترك الغصب المستقبلي، فلا بد عليه أن لا يصلي صلاة اختيارية، وإنما يصلي بالإيماء في الطريق يصلي بشيء ما يقدر ولو بالإيماء. هذا إذا كانت الصلاة الاختيارية تستلزم غصبا زائدا. ولكن هنا يقول أستاذنا الشهيد أنه لو صلى صلاة اختيارية ومع العلم أن هذه الصلاة الاختيارية ستستلزم شنو؟ غصبا زائدا، ستستلزم الغصب الزائد، فهنا يقول بأنه صحت صلاته ولو بفكرة الترتب في باب التزاحم، لأنه اختار الأقل أهمية وترك الأهم. هذا مثل مسألة الغريق، إذا انقاذ الغريق تزاحم مع الصلاة بحيث لا يمكنه أن يصلي وينقذ الغريق معا، وإن كان في زمانين، سواء في زمان واحد أو في زمانين، ما دام أكو تزاحم في القدرة فهذا راح يكون شنو؟ راح يكون من باب التزاحم ويقدم الأهم. فإذا اعتبرنا أن إنقاذ الغريق أهم راح يجب عليه أن يترك الصلاة، لأن الصلاة أقل أهمية، ولكن لو ترك الأهم، لو ترك إنقاذ الغريق وصلى، الذين يؤمنون بفكرة الترتب يقولون بأن صلاته صحيحة بالأمر الترتبي، يعني أنه أولا يجب عليك أن تنقذ الغريق، وإن لم تنقذ الغريق وجبت عليك الصلاة، هذا أمر ثانوي ترتبي مترتب على عصيانه بترك الأهم. إذا عصى الأهم، ترك الأهم وعصى بتركه للأهم، حصل له أمر جديد مترتب على ذاك، وهو أن يصلي على أقل تقدير، بل أن يصلي الصلاة التي هي أقل أهمية، فهنا راح يكون من هذا القبيل. فالمفروض به أن لا يصلي صلاة اختيارية، بل يكتفي بالصلاة الاضطرارية في الطريق، الصلاة الإيمائية في الطريق. ولكن لو صلى صلاة اختيارية لصحت صلاته بفكرة الترتب، لأنه ترك الأهم وأتى بالأقل أهمية. وأما إذا كانت الصلاة الاختيارية لا تشمل على غصب زائد، لا تستلزم غصبا زائدا، فالمفروض به أن يصلي صلاة اختيارية، لأنه شنو المانع من الصلاة الاختيارية؟ المانع عن الصلاة الاختيارية امتناع شمع الأمر والنهي؟ لا، احنا هذا إلى حد الآن بانين على جواز اجتماع الأمر والنهي، قاعد نتكلم بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، فامتناع اجتماع الأمر والنهي لا تمنعه عن الصلاة الاختيارية. التزاحم يمنعه عن الصلاة الاختيارية هم لا؟ لأننا افترضنا أنه الصلاة الاختيارية لا تستوجب غصبا زائدا، وهذا المقدار من الغصب الذي يستغرقه مدة خروجه من المكان المغصوب، هذا المقدار واقع متحقق سواء صلى أو لم يصلي. إذن فصلاة ماكو فد مانع عن صلاته الاختيارية، فلا بد عليه أن يصلي صلاة اختيارية. ثم نتحول على مبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي. وأما على مبنى من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فهنا نفصل بين رأي من يقول بأن تمركز الأمر والنهي في فعل واحد يكون فقط في السجود، ورأي من يقول بأن تمركز الأمر والنهي في فعل واحد ليس في السجود فقط بل في كل أكوان الصلاة، في كل الصلاة هو يبتلي باجتماع الأمر والنهي. هنا يحتاج توضيح بأنه الاختلاف الرأي في أن تمركز الواجب والحرام في فعل واحد هل هو في السجود فقط أو أن تمركزهما في كل الصلاة لا فقط في السجود، هذا الاختلاف شيء، والاختلاف في أنه هل الأفعال توجب تصرفا زائدا في ملك الغير أو لا توجب تصرفا زائدا في ملك الغير شيء آخر. قد واحد يتوهم أن من يقول بأنه التمركز فقط في السجود هذا يؤمن بأن أفعال الصلاة ليس فيها تصرفا زائدا في ملك الغير، فقط السجود فيه تصرف زائد، ولهذا يجعل اجتماع الأمر والنهي فقط في السجود. ومن يقول بأنه لا في كل الصلاة لا فقط في السجود هذا يؤمن بأنه التحركات الصلاتية بها تصرف زائد في ملك الغير. الواقع ليس هكذا، ليس هذا الخلاف بل ينشأ من ذاك الخلاف، ليس خلافا واحد بل خلافا بحثان. لاحظوا تارة نبحث في أن حركة الإنسان، الحركات بما فيها الحركة السجودية، حركة القيام، السجود، الركوع، هذه هل توجب تصرفا زائدا في ملك الغير أو لا توجب تصرفا زائدا في ملك الغير؟ هذا ما أختار فيه أستاذنا الشيء سابقا القول بأنه لا توجب تصرفا زائدا، حتى السجود يقول لا توجب تصرفا زائدا. أنت إذا ذبيت الثقل على موضع الجبهة هذا قلل إلقاء الثقل من باقي أعضائك، فهذا ما بي إلقاء ثقل أكثر. التصرف في ملك الغير إما تصرف في الحيز أو تصرف بإلقاء الثقل، وكلاهما لا يختلفان باختلاف أعمال الصلاة. أما الحيز فالحيز الذي يأخذه جسم هذا الرجل وين ما شجد ما تغير هيئتك الحيز نفس المقدار، الحيز لا يزيد ولا ينقص. وأما إلقاء الثقل أينما ألقيت الثقل فقل الثقل فقل من إلقاء الثقل من موضع آخر، فإلقاء الثقل هم أيضا ما راح يختلف. إذا ولهذا أستاذنا شيء سابقا صرح بأنه بالنسبة إلى زيادة غصب ما عدنا بالحركات الصلاتية، وكان يقصد حتى السجود، بل زيادة ثقل ما عدنا، زيادة تصرف في ملك الغير ما عدنا لا بالثقل ولا بالحيز. هذا الخلاف منتهين عنه، واخترنا في هذا الخلاف سابقا أنه لا يوجد تصرف زائد في ملك الغير في أعمال الصلاة، سواء صلى أو لم يصلي تصرفه في ملك الغيب على مستوى واحد، سواء صلى أو لم يصلي تصرفه في ملك الغيب على مستوى واحد. هذا الخلاف إذن منتهين عنه، وقد اخترنا هذا الرأي، الرأي القائل بأنه لا يوجد تصرف زائد. هناك اختلاف آخر، بحث آخر، في أنه بالنسبة إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي، من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي في أي جزء من أجزاء الصلاة يبتدي بتمركز الفعل الواجب مع فعل الحرام، تمركز الواجب والحرام في فعل واحد، بالرغم من أنه ليس فيه تصرف زائد، ولكن هذا المقدار التصرف محدود، هذا المقدار من التصرف الذي لا يزداد ولا ينقص، هذا المقدار من التصرف، بل متى يحصل فيه اجتماع الواجب والحرام في فعل واحد. بعضهم يقولون بأنه بما أن الكون في المكان ليس مأمورا به بالأمر الصلاتي، ما أمر به بالأمر الصلاتي هو أفعال الصلاة لا الكون في المكان في حال القيام، الكون في المكان في حال التشهد، الكون في المكان حتى بين القيام والسجود، حتى اللحظات التي تمر على الإنسان في الصلاة بين فعل وآخر كلها مأمور بها. هذا رأي أنه الأمر في الصلاة لا يتوجه إلى الأفعال فحسب، بل يتوجه حتى إلى الأكوان، كون الإنسان في هذا المكان سواء مقارنا للفعل أو حتى الكون المتخلل بين الأفعال كلها من الصلاة، كلها داخلة في المأمور به بالأمر الصلاتي. فالأمر الصلاتي لا يتوجه إلى الأفعال فحسب، بل يتوجه الأمر الصلاتي إلى الأفعال والأكوان معا. هذا رأي. ورأي آخر يقول لا، ماكو أمر بالأكوان، فقط أكو أمر بالأفعال، والأفعال مقارنة للكون في المكان المقصود، وليس عين الكون في المكان المقصود، فكونه في المكان المقصود تصرف فيه كغير حرام، وفعله المقارن لهذا الكون كالقراءة كالركوع كالقيام كالتشهد، الأفعال سواء أفعال ذكرية أو أفعال بدنية، هذه الأفعال مقارنة للكون في مكان المقصود، والأمر تعلق بالأفعال والنهي تعلق بالكون في المكان المقصود. هذا مو من مصادق اجتماع الأمر والنهي، بل هذا مثل النظر إلى الأجنبية والصلاة والأمر والصلاة، النظر إلى الأجنبية محرم والصلاة واجبة، واقترنا في زمان واحد لا سمح الله، اقترنا في زمان واحد، هذا مو من مصادق اجتماع الأمر والنهي. إذن فبناء على هذا الرأي فقط يبقى إلقاء الثقل على موضع السجدة، بناء على رأي من يقول بأن التماس لا يكفي في السجود، بل إلقاء الثقل مأمور به في السجدة، في السجدة لا يكفي تماس الجبهة مع الأرض، بل لابد من إلقاء ثقل الجبهة على الأرض، بقطع النظر عن أن هذا تصرف زائد أو ليس تصرفا زائدا، حتى إذا مو تصرف زائد، المهم أنه السجود الأمر تعلق بمن، مو أن التصرف في ملك الغير زاد أو لم يزد، الأمر تعلق بمن. فمن يقول بأن الأمر في باقي أفعال الصلاة تعلق بذات الفعل، لا بإلقاء ثقل ولا بالحيز حيازة الحيز، لا حيازة الحيز مأمور بها ولا إلقاء الثقل مأمور به في باقي أفعال الصلاة، وإنما يقترن ما هو مأمور به وهو أفعال الصلاة، أفعال الصلاة التي هي مأمور بها تقترن مع إلقاء الثقل، تقترن مع حيازة الحيز في باقي أفعال الصلاة. فقط في السجود يجتمع، بل المأمور به وهو السجود مع المنهي عنه وهو إلقاء الثقة. إلقاء الثقة مو بمعنى أنه إلقاء الثقة زائدا، حتى وإن كان هذا إلقاء الثقة ثقل مو زائد، تحول إلقاء الثقل من باقي بدنه من باقي أعضاء بدنه إلى جبهته، حتى إذا كان من باب تحول الثقل فماكو إلقاء ثقل زائد، لا نفس إلقاء الثقل، ولكنه نفس تحول إلقاء الثقل من باقي بدنه إلى هذه النقطة إلى نقطة الجبهة، هذا مأمور به عند من يقول بأن السجدة ليست مجرد تماس، بل لا بد من إلقاء ثقل الجبهة أو الرأس على الأرض. فيصير يصير اجتماع الأمر والنهي فقط في هذا الجزء من الصلاة، بالرغم من أن لا نؤمن بالرأي القائل بالزايد بالفعل الزايد بالتصرف الزايد في ملك الغير، لا نبني على تصرف زايد، لا في الصلاة لا في السجدة عند تصرف زايد ولا في باقي أفعال الصلاة عند تصرف زايد، لأنه من حيث التصرف لا زيادة لا الحيز يختلف زيادة ونقصانا ولا إلقاء الثقل يختلف زيادة ونقصانا، فلا نؤمن بزيادة التصرف، ولكن بالرغم من ذلك في السجدة بما أن الأمر قد تعلق بإلقاء الثقل ولو من باب تحول إلقاء الثقل جزء من إلقاء الثقل من باقي بدنه إلى موضع السجدة ولو من هذا المعنى، المأمور به هو إلقاء الثقل، وإلقاء الثقل جزء من هذا التصرف الحرام، حتى وإن لم يكن فيه تصرف زائد حرام زائد، لا نفس الحرام، نفس الحرام الذي كان سواء يصلي أو لا يصلي، نفس هذا الحرام الآن جزء من عنده، جزء من هذا الحرام هذا الإلقاء الثقل الذي بالسجدة يحقق. فيجتمع فعل الواجب مع فعل الحرام في فعل واحد، يجتمع الواجب والحرام في فعل واحد وهو إلقاء ثقل رأسي على الأرض بعنوان السجدة، هذا يصير فعل واحد هم يريد يحقق به الواجب وهم يريد أن يحقق به الحرمة. فهنا أستاذنا الشهيد يقسم يقول بأنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، تارة نبني على أن اجتماع الأمر والنهي في فعل واحد يخص السجود، وتارة نبني على رأي من يقول بأنه لا بل اجتماع الأمر والنهي يحصل في كل أفعال الصلاة، وهو مبتني على رأي من يقول بأن الأكوان أيضا واجبة لا فقط الأفعال الصلاتية، بل الأكوان الصلاتية أيضا مأمور بها، فيصير كل الصلاة يجتمع فيها الواجب والحرام في كل الصلاة مو فقط في حال السجدة. فيقول أما على الرأي الأول القائل بأن اجتماع الأمر والنهي فقط في السجدة يحصل، أما في باقي الصلاة يصير اقتران زماني مو اجتماع الواجب والحرام في فعل واحد، فقط في السجدة يحصل اجتماع الواجب والحرام في فعل واحد. على هذا الرأي المفروض به أن يصلي بدون سجدة على الأرض، في حال السجدة لابد عليه أن يومي بالإيماء يكتفي، لأنه بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، وفي حال السجدة فقط يبتلي باجتماع الأمر والنهي، ففي حال السجدة ما يقدر يتقدم النهي على الأمر بناء على تقدم النهي على الأمر بعد القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي. عند القائلين بامتناع اجتماع الأمر والنهي عادة يقولون لأن النهي يتقدم على الأمر، فهنا يبتلي باجتماع الأمر والنهي، والمفروض أننا نقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي على هذا المبنى قاعد نتكلم على مبنى امتناع اجتماع الأمر والنهي، فكد يقدم النهي على الأمر فلا يسجد على الأرض بوضع الثقل وإنما يكتفي بالإيماء، فلا بد عليه أن يكتفي بالإيماء أو التماسم أيضا يعتبر مثلا عند هذا القول يزعم هذا يصير نوعا من الإيماء، يعني ما حقق السجدة الحقيقية، بل حتى لو لم يوجب غصبا زائدا إذا أوجب غصبا زائدا يعني مدة الزمان صار أطول. فهذا بالملاك السابق بالبيان السابق يجري بأنه هذا الغصب الزائد يجب تركه، يصير تزاحم بالإضافة إلى امتناع الشمع على أمره أنه يصير تزاحم بين عمل بهذا الواجب وترك الواجب وترك الحرام المستقبلي إذا كان يوجب زمانا زائدا في الغصب. فهذا واضح أنه لا بد أن يصلي إماء. هنا يقول حتى وإن لم يوجب غصبا زائدا في مدة أطول من الغصب، مو تصرف زائد في ملك الغير، يقصد بالغصب الزائد يعني زمانا يصير أطول بقاؤه يصير أطول، حتى وإن لم يبتلي بذلك لم يكن يوجب الغصب الزائد زمانا، مع ذلك يجب عليه الإيماء. ليش يجب عليه الإيماء؟ تخلصا من السجدة إلقاء الثقل على ملك الغير. فهنا يصير امتناع اجتماع الأمر والنهي، والنهي يقدم على الأمر، فلا بد عليه أن لا يسجد سجدة اختيارية بل يكتفي بالإيماء. هذا ولو صلى صلاة اختيارية بطلت صلاته، لأنه هاي مو مشكلة القضية، مو قضية تزاحم بين أهم ومهم، حتى نقول لو عصى الأهم فالأقل أهمية يصح بالأمر الترتبي، لا، هذه هنا مشكلة امتناع الشمع عن الأمر والنهي، بناء على القول بامتناع الشمع عن الأمر والنهي. فالنهي إذا تقدم على الأمر فالأمر يسقط، فصلاته تصير باطلة لعدم الأمر يصير، المفروض هكذا يصير. فالسجود الاختيارية لا أمر بها، السجود الطبيعية الاختيارية مع الثقل لا أمر بها، وأنه مأمور بالأمر الأقل أهمية، وإنما أمره سقط، الأمر بالسجود الاختياري سقط. فإذا صلى مع السجود الاختياري مع السجدة الاختيارية مع ثقل إلقاء الثقل ستبطل صلاته. هذا إذا قلنا بأنه اجتماع الأمر والنهي فقط في السجود. وأما إذا قلنا بأن اجتماع الأمر والنهي في كل أفعال الصلاة، لأن الأكوان أيضا داخله، ففي كل فعل من الأفعال كونه وفعله معا واجبان. عندما تقرأ سورة الحمد هم قراءتك لسورة الحمد واجبة، وهم كونك في خلال هذه المدة في هذا المكان واجبون. كل الأكوان والأفعال كلها واجبة بناء على هذا الرأي. ففي كل الأفعال الصلاتية راح يبتلي بامتناع الشمع الأمر والنهي. عندئذ حسب القواعد ماذا يكون؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه حسب القواعد العامة لولا ما ثبت بأدلة خاصة، والأدلة الخاصة هم لعلها لبية وليست لفظية، من أنه لا تسقط الصلاة بحال، بل ما اشتهر بين الأصحاب من أنه لا تسقط الصلاة بحال، حتى في حال الغرق يقال بأن صلاته عن كل مرة اللي يطلع يتنفس يقول الله أكبر، ثلاث مرات يقول الله أكبر، هذه صلاته، فالصلاة لا تسقط حتى في حال الغرق. فهذا الذي اشتهر بأنه لا تسقط الصلاة. لو قطعنا النظر عن هذا ومشينا وفق القواعد العامة لكان علينا أن نقول بأن صلاته تسقط، الصلاة أصلا تسقط عنه، لأنه سواء صلى إيماء أو صلى صلاة اختيارية، سواء صلى صلاة اختيارية أو صلاة اضطرارية ابتلى بالغصب وامتنع اجتماع الأمر والنهي، والنهي مقدم على الأمر، فالأمر ساقط عنه. يوضح سيد أكثر، يقول بأنه هذا الرجل قبل ما يدخل الأرض المغصوبة، قبل ما يدخل الأرض المغصوبة كان قد توجه إليه خطاب لا تغصب وخطاب صلي. خطاب لا تغصب انحلالي، نهي شمولي، اطلاقه شمولي، اي مصداق من مصادق الغصب لا تفعله، يعني لا تغصب غصبا دخوليا، ولا تغصب غصبا بقائيا، ولا تغصب حتى غصبا خروجيا، حتى الخروج قبل ما يدخل مشمول للحرمة، مصداق من مصادق التصرف في ملك الغير. قبل ما يدخل هو قادر على أن لا يخرج، بأن لا يدخل حتى يبتلي بالخروج. إذن فنهيه كان منحلا إلى أنه لا تدخل ولا تبقى ولا تخرج، حتى لا تخرج هم بي بحكم الإطلاق الشمولي للنهي. من ناحية أخرى عنده شنو؟ عنده أمر بفعل الصلاة، زين، وهو قادر قبل أن يدخل قادر أن يمتثل التنين معا بأن يصلي في المكان المباح ولا يدخل المكان المقصود، ولكن بدخوله أسقط خطابه، هم خطابه لا تخرج وهم خطابه صلي، لأنه سبب لنفسه اضطرار لسوء الاختيار بمخالفة كلا الخطابين، هم بمخالفة خطاب لا تخرج هم بمخالفة خطاب صلي، لأنه بعد ما يقدر يصلي إلا بأن يعمل بالغصب، بأن إلا بأن يغصب، والحرمة مقدمة عند الامتناع، هذه امتناع اجتماع الأمر والنهي، فيدخل في باب التعارض لا في باب التزاحم حتى نقدم الأهم على المهم. فلا يقال بأن هذا الغصب بعد يحصل سواء صلي أو لم يصلي، لا، هذا مو المسألة، مسألة التزاحم حتى نقدم الأهم، أهم ملاكان على الأقل ملاكان، وإنما المسألة مسألة امتناع الاجتماع المبغوضية والمحبوبية، فامتناع والامتناع قلنا فيه بالامتناع حتى بالفرض مو بالجواز، وقلنا بأن هذا يدخل في باب التعارض، والتعارض قلنا بأن مثلا إطلاق ظهور الإطلاق الشمولي أقوى من ظهور الإطلاق البدلي، فيقدم إذا تعارض الإطلاق البدلي مع الإطلاق الشمولي، الإطلاق الشمولي مقدمون لأنه أقوى ظهورا يتقدم في باب التعارض، في باب التزاحم أقوى ملاكا يتقدم، في باب التعارض أقوى ظهورا يتقدم، فهنا أقوى ظهورا ياهو هو ما يشمل على الإطلاق الشمولي، الإطلاق الشمولي إذن يتقدم. فإذا قدمنا الحرام على الواجب، الحرمة على الوجوب، فعندئذ هذا راح يفقد القدرة على الصلاة وعلى مخالفة وعلى الامتناع من الغصب، معا بسوء اختياره أسقط عن نفسه هذين الخطابين معا، فخطاب الصلاة يسقط وخطاب لا تغصب بالغصب الخروجي أيضا يسقط، كلاهما يسقطان بسوء اختياره، فيحصل على عقابين، اثنين عقابهما يبقيان، هم عقاب تركه للصلاة يبقى عليه، وهم عقاب بلي غصبه الخروجي يبقى عليه، يبقى عليه بلي عقابيا، ولكنه خطابا كلاهما يسقطان، فعملا لا بد أن نقول بأنه الصلاة تسقط عنه، وإن كان يحصل على الإثم، يحصل على إثمه، ولكن هذا ترك بحكم ترك العصياني، كالترك العصياني، كما أن الترك العصياني يوجب العقاب، كذلك هذا الترك لأنه بسوء اختياره، الترك بسوء الاختيار كالاختيار عقابا، كالمختار عقابا، فيحصل على كلا العقابين، ولكن عملا كلا الخطابين ساقط عنه، نتيجة يصلي لا صلاته راح تكون له، حتى إذا صلى صلاته تكون له، هذا حسب القواعد، حسب القواعد العامة، ولكن بما أنه ثبت فقهيا أنه لا تسقط الصلاة بحال، بما أنه ثبت فقهيا أنه لا تسقط الصلاة بحال، ماذا نقول؟ سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه في ضوء ما ثبت فقهيا ولو بدليل لبي ثبت بأنه لا تسقط الصلاة بحال، إذن لابد عليه أن يصلي، وهذا دليل على أن المبغوضية تزول والمحبوبية تبقى. أستاذنا الشهيد يناقش في هذه النقطة، يقول صحيح أنه لابد عليه أن يصلي، ولكن هذا لا يعني أنه المبغوضية بقت والمحبوبية بقت والمبغوضية زالت، وإنما يكفي لصحة صلاته في ضوء ما ثبت من أنه لا تسقط الصلاة بحال، يكفي أن يكون هذا أقل محذورا أقل مبغوضية. نعتمد أنه لا تسقط الصلاة بحال في هذا المورد يكون تفسيره بأنه لو تصرف في ملك الغير مع الصلاة أو لا أقل مبغوضا مما إذا تصرف في ملك الغير بدون صلاة، هذا هم يحقق قصد القربة، هم يكفي قصد القربة، وهم أنه إثباتا غير خارج من ظهور أدلة اللفظ، لأنه أولا دليله لبي، لو كان دليل بل لا تسقط الصلاة بحال لو كان لفظيا لكان لقائلا أن يقول بأن ظاهر الدليل اللفظي أنه للمحبوبية لا لأقل المبغوضية لا لتقليل المبغوضية بل للمحبوبية، ولكن هذا دليل لبي وليس دليلا لفظيا. إذن فهم مشكلة قصد القربة في الحال، هم المشكلة الإثباتية لظهور الدليل في أنه لأجل المحبوبية أعمال، كلا المشكلتين تنحلان. أما مشكلة المشكلة الأولى وهي مشكلة شنو قلت المشكلتين، المشكلة أنه هذه الصلاة لا بد فيها من شرط القربة لأن الصلاة قربية، فيكفي للقربية أن يرجح أقل مبغوضا على الأكثر مبغوضا، هذا هم يحقق نوعا من القربة، هذا المقدار من القربة تكفي لصحة الصلاة لأنه يشترط في الصلاة القربية، وإن كانت القربية قربية ناشئة من ترجيح الأقل مبغوضا على الأقوى مبغوضا، فمشكلة بل قصد القربة محلولة، ومشكلة الظهور الإثباتي من أدلة اللفظية من أنها لأجل المحبوبية لا لأجل أقل المبغوضية، هذا عن محلولة. ليش؟ لأنه دليله هنا لبي وليس دليلا لفظيا، الدليل اللبي يقول لا تسقط الصلاة بحال، وعليه فلا بد عليه أن يصلي لا لما قاله السيد الخوئي من أنه تزول المبغوضية وفقط تجي المحبوبية، بل لما قلنا من كفاية ترجيح الأقل مبغوضا على الأكثر مبغوضا. يبقى أنه هل يصلي صلاة اختيارية أو يصلي صلاة اضطرارية، هذا بعد انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا من شيعة آل محمد الخلص إن شاء الله. إحنا ندعي التشيع ولكن دعوة التشيع دعوة عظيمة، لا نتخيل أننا حقا من شيعة أهل البيت، لو كنا من شيعة أهل البيت لكنا نتبعهم بكل دقة. إحنا هل أخذنا أخلاقية الإمام أمير المؤمنين أو أخذنا عبادة الإمام أمير المؤمنين أو أخذنا خلوص نية الإمام في أي عمل وفي أي أخلاقية اتبعنا الإمام أمير المؤمنين حق المتابعة؟ اليوم يوم ميلاد الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من خلص أتباعه وشيعته، وأن يوفقنا لإدراك ظهور ولده الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، والحمد لله رب العالمين.